بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فهذه وقفات مع سبع آيات من كتاب الله عز وجل، وهذه الوقفات لا تعني بالضرورة تفسير الآيات التي سترد بعد قليل، وإنما هي تأملات ونظرات فيما تحمله تلك الآيات من هداية وإرشادات، ومنطلق لما تدل عليه من إشارات ولطائف وتوجيهات. فإلى تلك الوقفات فيما يلي: أولا، قوله تعالى أو تسريح بإحسان، هذا في شأن النساء وإمساكهن بالمعروف أو تسريحهن بإحسان، ولكن لا يبعد أن يتعدى ذلك المعنى إلى معان أخرى، فيشمل كل من يتعامل معهم من الناس، فمن ذلك أن يعمل لديك موظف في شركة أو مدرسة أو أي قطاع، فيمكث عندك فترة من الزمن طالت أو قصرت، ثم بعد ذلك تقتضي مصلحته أن ينتقل إلى ميدان أو مجال آخر، وهذا من حقه ما لم يخل بشرط من الشروط. فهل يعني ذلك أن تصرم حبال الود معه؟ وهل يلزم أن تسيء إليه وتفسر انتقاله بقلة المروءة ونكران الجميل؟ إذ كيف يزهد بك وقد أحسنت إليه وارتقيت بكفاءته؟ وهل يلزم من الافتراق والانتقال الذي تقتضيه سنة الحياة وطبيعة العمل أن يكون ذريعة لنشر الغسيل ونيل كل واحد من الآخر؟ الجواب لا، فأهل الكرم وأولو الألباب وذو المروءات يربؤون بأنفسهم عن تلك الخطة، فيحسنون إلى من تحت أيديهم ويقضونهم حقهم كاملا غير منقوص، ولا يرون أنهم حكر عليهم لا يفارقونهم إلا إلى القبور. فإذا قضى الله بالفراق أو الانتقال أحسنوا التسريح والتوديع، وأشعروا من يعمل معهم ويريد الانتقال عنهم بمحبتهم له وحرصهم على مصلحته، فينتقل صاحبهم بنفس الرضية وذكريات جميلة ودعوات صادقة وصفح عن الزلات وتذكر للحسنات، بل ربما كان ذلك دافعا له للعدول عن رغبته أو الرجوع مرة أخرى إذا الفرصة واتته، وبذلك تطيب النفوس ويحفظ الود ولا ينسى الفضل. أما إذا كانت الأخرى فإن الخسارة فادحة للطرفين، سواء كانت مالية أو معنوية أو كليهما. ثانيا، قوله تبارك وتعالى في شأن المرأة المعلقة التي يهجرها زوجها هجرا طويلا فتذروها كالمعلقة، أي لا متزوجة ولا مطلقة، وذلك لما في التعليق من المفاسد الكبرى. وفي هذا إشارة إلى المبادرة إلى الحسم وإصلاح الشأن إما بالوفاق أو الفراق بعد أن تتخذ الوسائل المشروعة، ولعل ذلك المعنى لا يقف عند مسألة الزوجية، بل ربما يتعداه إلى أمور كثيرة من شأنها أن تزيد المشكلات تعقيدا أو تنشئها إن لم تكن موجودة أصلا. وما سبب ذلك إلا التعليق الذي لا مسوغ له، فتجد أن أمرا ما بين اثنين كاتفاق في شأن أو موعد، ويكون عند أحدهما القرار والحسم، والآخر ينتظر ما يسفر عنه الأمر، فيتباطأ الأول ويلتقي صاحبه دون أن يشعره بما كان أو بما سيكون، وربما مضت الشهور أو السنين والحال كما هي. وقل مثل ذلك في شأن قضايا الميراث والنزاعات حول العقار أو مجاري السيول أو المشكلات بين الأقارب، فاللائق في مثل هذه الأحوال التي لا يسوغ فيها التروي أن تحسم الأمور وألا تظل معلقة حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه، ولأجل ألا يبقى في النفوس أثر يزداد مع الأيام سوءا. ثالثا، في قوله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إخلاص وشهامة خاطر وبعد عن حب الظهور وترك لطلب المقابل، ومع ذلك فقد ظهر فضله في الحال عند والد الفتاتين وجاءه الخير وهو في ظله، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وفي قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إشارة إلى أن الإحسان للخلق سبب لإحسان الخالق وإجابته الدعاء. رابعا، في قوله تبارك وتعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، بيان أن العفو والصفح عن الخلق من أعظم أسباب محبة الخالق جل وعلا ومن أعلى مقامات الإحسان. خامسا، في قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، إرشاد إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط في العداوة وألا يقطع حبال الصلة مع المخالفين أو المناوئين، بل يحسن به أن يعتدل في ذلك وأن يجعل فرصة للصلح والتقارب ولو كانت ضئيلة، فلربما انقلبت تلك العداوة إلى مصالحة ومسالمة، وقد جاء في الأثر أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. سادسا، في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إرشاد إلى أداء الأمانات وإشارة إلى استحضار الأجر المترتب على ذلك، فالقيام بالأوامر الربانية من موجبات رضا الخالق جل وعلا، وكثير من الناس لا يستحضر إلا القليل من معاني تلك التأدية، ويغيب عن باله أمور يسيرة يقوم بها من تلقاء نفسه، من نحو أداء الحقوق وإعطاء الأجير أجره وسداد الديون المتعلقة به وإعطاء العاملين عموما حقوقهم المادية والمعنوية، فذلك من أداء الأمانات ومما تنال به الدرجات وتحط السيئات. سابعا، في قوله تبارك وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، زجر وتهديد لمن فسدت مقاصده وساءت نواياه، وفيه حث على إصلاح المقاصد وإحسان النوايا، وذلك يتضمن سوء العاقبة للأول وحسن المآل للثاني. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الوقفات التي دارت حول هداية بعض الآيات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.